أما بعد، فيما يحكى من الحكايات أيها الإخوة الأحبة، يحكى أن رجلا عجوزا حمل في يده مصباحا ومشى باحثا في الظلام، فقالوا له: تبحث عن أي شيء؟ أجابهم: أبحث عن الإنسان. قالوا: هذا من المحال. فأجابهم: وأنا أبحث عن هذا المحال. ولكأن هذا الشيخ العجوز يعود إلى عصرنا هذا مرة ثانية، يحمل في يده المصباح باحثا عن الإنسان، في زمن صار الإنسان فيه نادرا. الإنسان بإمكاناته العقلية المنفتحة واستعداداته الجسدية المتميزة وتفوقه الروحي الذي يتجاوز به حدود السماوات والأرض، وقلبه الرحيم الذي يفيض رحمة وخلقا، أليس هذا الإنسان أيها الإخوة نادرا في هذا العصر الذي أصبحت البشرية فيه تسير إلى الانحدار في هاوية فوضوية أصبحت فيها أضل من الأنعام؟ من أجل هذا أيها الإخوة الأحبة، أردت أن أمسك المصباح، لكنني لا أرى غير القرآن مصباحا. أردت أن أبحث عن الإنسان، لكن من مصباح القرآن، من خلال تنوير القرآن للباحث. والقرآن الكريم أيها الإخوة الأحبة أورد ذكر الإنسان مرات عديدة، وأردت أن أقدم في هذه العجالة مختصرا يتحدث من خلال بعض المقتبسات التي أقتبسها من نصوص القرآن الكريم، مصنفا هذا الموضوع إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول يتحدث عن خلق الإنسان، والقسم الثاني يتحدث عن تكليف الله تعالى للإنسان، والقسم الثالث يتحدث عن مآل هذا الإنسان. الإنسان أيها الإخوة الذي هو القيمة الكبرى، الذي هو الثمرة في شجرة الكون كما يقول علماء التحقيق، هو الثمرة في شجرة الكون، والمقصود من الشجرة الثمرة. ولو كانت الشجرة متقدمة في وجودها على الثمرة، لكن المقصود من الشجرة إنما هو الثمرة. ولئن كان الإنسان جاء في الترتيب الزمني آخر المخلوقات، لكنه ما جاء آخر المخلوقات إلا لأنه الثمرة في هذه الشجرة. الإنسان خلقا، تحدث القرآن أيها الإخوة عن خلق الإنسان، مبينا أنه خلقه من جزئين اثنين، جزء مادي وجزء معنوي. قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. والطين أو الماء المهين كلاهما مادي. ثم قال سبحانه: ثم سواه، أي أتم خلقه، أتم صناعته صناعة مادية. فالتسوية إتمام الخلق ماديا. ثم سواه، وقال بعد ذلك منبها إلى الجانب المعنوي: ونفخ فيه من روحه. وهذه كما يعلم أهل العلم نسبة تشريف، أي نفخ في الإنسان روحا مخلوقة نسبها إليه تشريفا. ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذه إنما هي مظاهر الخلق الروحاني، فلا يمكن للصناعة المادية، لا يمكن للمصنوع المادي الجسدي أن يكون له اعتبار إلا حينما تنفخ فيه الروح المعنوية التي مظاهرها السمع والبصر والفؤاد. وأشار إلى هذا في موضع آخر في هذا الكتاب المنير، فقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. ثم تحدث بعد مراحل الخلق المادي عن الخلق المعنوي بقوله: ثم أنشأناه خلقا آخر. الخلق الآخر الذي تميز الإنسان به عن سائر المخلوقات، ثم أنشأناه خلقا آخر، فجعل الله سبحانه هذا المخلوق متميزا بين كل المخلوقات باستعداده الروحي بعد أن سواه كما قال في النص الذي سبق. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وما ذكر وصفه بأنه أحسن الخالقين إلا بعد أن جعل هذا الإنسان خلقا آخر وأعطاه خصوصيته المعنوية الإنسانية. وقال سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وها هنا وهو يتحدث عن خلق الإنسان يضيف معنى آخر في تهيئة هذا الإنسان، فلا قيمة لهذا الإنسان إلا بالعلم. حتى مع استعداداته المادية والمعنوية فهو محتاج إلى تعليم الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فمن إكمال خلقه المعنوي تعليمه. وقال سبحانه: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا أصبح هذا المخلوق المتميز الإنسان مهيئا بخلق مادي متميز وخلق معنوي متميز وتعليم علم الله الإنسان إياه من خلال هذه العناصر الثلاثة أصبح الإنسان مستعدا للتكليف، أصبح الإنسان مهيئا لحمل رسالة متميزة خاصة. وها هنا ننتقل في الحديث عن تكليف الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. يقول سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فاستعداد السماوات كلها واستعداد الأرض واستعداد الجبال أقل من أن يكون مناسبا لحمل الأمانة، الأمانة التي سوف يفصل معناها في موضع آخر. فالإنسان تميز بعد أن هيأه الله سبحانه بالخلق المتميز للتكليف الذي هو حمل الأمانة. وبين ربنا سبحانه وتعالى حقيقة مهمة، وهي أن الإنسان مع العناصر الثلاثة التي أعطاه إياها، التي هي الخلق المادي والمعنوي وما تلقاه من العلم من الله تبارك وتعالى، يبقى ضعيفا لأنه محتاج في كل وقت إلى ربه. نبه إلى هذه الحقيقة بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. فمهما بلغ هذا الإنسان في خلقه المادي، ومهما بلغ في خلقه المعنوي، ومهما حوى من العلوم، يبقى ضعيفا محتاجا إلى القوي الذي هو الله. الله هو القوي، والإنسان مهما تميز يبقى ضعيفا. نبهه إلى ضعفه حتى يبقى محتاجا، حتى يبقى مستشعرا حاجته إلى ربه. وخلق الإنسان ضعيفا، وأعان الله الإنسان في هذا التكليف الذي يكلفه به بالنظر والتفكر. واقرأوا على سبيل المثال قوله تعالى: وهو يدل الإنسان على طريق النظر، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إنه توجيه الله تعالى الإنسان من أجل أن يتفكر في أنه قد سخر له هذه المخلوقات التي تحيط به. وهل يعقل عند عاقل ناظر متأمل أن يكون كل هذا التمييز وكل هذا التسخير عبثا من غير تكليف؟ هل يقبل العاقل أن يقدم الله كل هذه الميزات لهذا المخلوق الإنسان ثم يكون بعد ذلك عابسا متروكا؟ إن هذا يتنافى مع المنطق الذي يتبناه الإنسان نفسه. بعد هذا عرفه صريحا أن قيمته حتى وإن كان إنسانا مستمدة من الرسالة والأمانة، مستمدة باختصار من الدين. الأمانة الدين، لا يمكن للإنسان أن يخرج عن مفهوم هذه الأمانة إلا حينما يخرج عن مفهوم الدين، فالأمانة هي الدين، وقيمة الإنسان مستمدة من الدين، مستمدة من الأمانة، والأمانة الدين. واقرأوا في صريح العبارة قوله تعالى وهو ينبه الإنسان إلى قيمته: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إنه المتميز بين كل المخلوقات. ثم رددناه أسفل سافلين، حينما يقف مع نزوته وشهوته ورغبته التي يحقق بها خدمة المادة وينسى خصوصيته المعنوية، فيكون في أسفل السافلين، لأنه يدبر ويحتال من أجل أن يكون الأسفل، يدبر ويحتال من أجل أن يكون الأسوأ، يدبر ويحتال من أجل أن يسبق الوحوش في الوحشية، يدبر ويحتال من أجل أن يسبق البهائم في البهيمية، يدبر ويحتال من أجل أن يسبق الشياطين في المكر، يدبر ويحتال من أجل أن يفترس الجميع فيكون الأسوأ بين الجميع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا هو الدين باختصار. الدين إيمان معنوي وعمل صالح مادي، فقيمة الإنسان المعتبرة مرتبطة بحمله للدين. ومهما زعم من زعم أن له مكانة أو قيمة، فإن تلك المكانة مشكوك فيها حتى يرتبط بالدين. ينبغي أن يصحو العالم إلى هذه الحقيقة، ينبغي أن يتنبه العلمانيون إلى هذه الحقيقة. الإنسان ترتبط قيمته بالدين، ومهما أرادوا تهميش الدين، ومهما أرادوا إبعاد الإنسان عن الدين، ينبغي أن يصحو هذا الإنسان في نهاية المطاف، من أجل أن يعلم أن مكانته وقيمته المعنوية مستمدة من الدين. مهما أراد العلمانيون فصله عن هذا الدين وإبعاده عن هذا الدين، فالله الذي خلق الإنسان وخلق الكون نبه العالم كله إلى منزلة الإنسان وقيمته التي لا تعتبر إلا بالدين، إلا الذين آمنوا. والإيمان قضية معلومة لا ينتطح فيها عن ذان. الإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل إلى العالمين كلهم، جاء بثوابت الإيمان، بحقائق الإيمان. جاء القرآن الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بحقائق الإيمان. وعملوا الصالحات الشريعة المحمدية. فالعمل الصالح ليس استحسانا عقليا، إنما هو استحسان شرعي. فما جاءت الشريعة المحمدية به فهو العمل الصالح، وما نهت عنه الشريعة المحمدية فهو العمل الفاسد. القضية لا تحتاج إلى كثير شرح، الحلال بين والحرام بين. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان خاسر إلا بشرط واحد. الإنسان بهذا التميز الذي ملكه بين المخلوقات خاسر إلا بشرط واحد: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأكد ما ذكره في النص السابق، لكنه زاد شرطا آخر. هذا الشرط مدعم لا مكمل. فالشرط الذي به تكمل سعادة الإنسان وترتفع به قيمته أن يحمل الدين، وأما المدعم فهو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي ذكر بعضهم بعضا بالثبات على الدين. وتواصوا بالحق، ذكر بعضهم بعضا بالثبات على الدين مهما حاول المنكرون زعزعته وصرفه عن طريق الدين. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن المرغبات الصارفة والمرهبات كثيرة، فلا بد له أن يصبر، فقد يحرم بسبب تمسكه بالدين، قد يحرم رغبات كثيرة، وربما مارس عليه أعداء الله ممارسات مؤذية ومزعجة. وها هنا يأتي التواصي بالحق والصبر مدعمة. فشرط ارتقائك أيها الإنسان أن تحمل ثوابت الدين، والمدعم لثباتك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التكليف يعني دخول الإنسان في عمل متواصل، لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. إذا توهمت أيها المسلم المؤمن أنك ترتاح في الدنيا فأنت واهم، فقد قال الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، لا يمكن لك أن تذوق الراحة حتى تلقى وجه ربك. وقرر القرآن هذه الحقيقة في قوله سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذه عبارة مختصرة يقررها القرآن: الكدح الذي يكون فيه الإنسان كادحا يعني بالضبط، فإذا فرغت فانصب، لا راحة للمؤمن حتى يلقى ربه، فهو في تكليف مستمر. لا تتوهموا أيها الشباب أن الدنيا دار متعة، لا تتوهموا أنها دار لذة، لا، إنها دار الكدح، إنها دار النصب. سترتاحون وتتلذذون في جنة عرضها السماوات والأرض، لا راحة لكم في الدنيا إن كنتم تحملون الأمانة. فإذا فرغت فانصب. وقال سبحانه، وهو ينبه الإنسان إلى الجانب النفساني، الجانب الذي تتحرك فيه نفسه. فهناك في التكليف جانبان: الجانب الأول جانب مادي عملي، الجانب الثاني جانب تهذيبي، أشار إليه بقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلم يكن التكليف ماديا حركيا فقط، إنما كان التكليف جزئين: الجزء الأول عملي، الجزء الثاني تهذيبي، لأن النفس الإنسانية تنازع الإنسان. وهكذا نجد في جزئيات في الخطاب الرباني القرآني تنبيها إلى هذا التهذيب. اقرأوا على سبيل المثال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إنها مشكلة وسوسة نفسك، لا تتوهم أن القضية قضية وسوسة الشيطان. وقد قال أهل العلم: النفس أشد على الإنسان من 70 شيطانا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أمامك مشكلة كبيرة، نفسك توسوس لك، نفسك تدفعك إلى رغباتها، لكنه في نفس الوقت نبهك إلى الدواء بقوله: فهو أقرب إليك من نفسك. نفسك أبعد إليك من ربك، وربك أقرب إليك من نفسك، فتمسك بالأقرب واترك الأبعد. ثمة مشكلة أمامك، وسوسة نفسك، هواجسها التي تحرفك، تسوقك إلى الرغبات. اقرأوا من تفصيلات القرآن في وسوسة النفس وهواجسها وسوقها للإنسان إلى الحضيض: وكان الإنسان قتورا بخيلا. كان بخيلا، لا يحب الإنفاق، والله يحب الإنفاق. الشيطان يعدكم الفقر، وتتعاون النفس والشيطان. وكان الإنسان قتورا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إنه من أجل تحقيق رغبات نفسه يجادل، لعله يخرج من التكليف. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يطلب كما يطلب الخير يطلب الشر. وما هذا إلا لضياع نفسه في رغباتها. نفسه تطلب منافعها، وربما تنصرف عن الميزان الذي يدلها على النافع والضار. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. هذه تركيبات النفس. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. الهلع الذي يكون فيه الإنسان في حالة من القلق، وإذا مسه الشر جزوعا يكسر حزنه، يكسر هموده وكآبته. ترتبط حالته النفسية حين يكون قاصرا عن ملاحظة القريب الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد، حينما لا يثق بالله ولا يثق بما عند الله. تجد أنه عندما تكسر المادة في يده يصبح منوعا، وعندما يصاب بشدة يكون هلوعا في حالة من القلق، وعندما تصيبه المصيبة يكون هلوعا في شدة الحزن. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. رحم الله ذلك العارف الذي قال: هذه الآية تنبه إلى صلاة الروح. فصلاة الصورة مؤقتة، وصلاة الروح دائمة. هذه الآية تنبه إلى صلاة الروح. أما صلاة الجسد والصورة فهي مؤقتة، والله يقول في هذه الآية: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وكيف تكون دائم الصلاة؟ إلا حينما تكون الصلاة صلاة روحك، أما صلاة جسدك فمؤقتة لها أوقات، وفيما سوى هذه الأوقات تنصرف عن صورة الصلاة إلى الصور الأخرى، لكن روحك تبقى مصلية. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فهو يبيع ويشتري وروحه مصلية. وقال سبحانه: إن الإنسان لربه لكنود. يكفر النعمة، لا يعترف بالمنعم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. هو يشاهد كفران نعمته ويصر عليه، وإنه لحب الخير لشديد. كلما أعطيته من المادة طلب أكثر، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وهذا حال الأنصاف، هذا حال الأنصاف. فعندما يصاب بالمصيبة يهرع إلى الصلاة والدعاء، وعندما تذهب المصيبة عنه يعود إلى نفسه، عندما يقع في المصيبة يهرع إلى من هو أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا زالت عنه المصيبة ترك من هو أقرب إليه من حبل الوريد وذهب إلى نفسه الموسوسة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حين يرى الأسباب المادية أصبحت في يده يستغني عن ربه، وما علم أن الذي أغناه وأقناه وأن الذي أضحكه وأبكاه إنما هو الله. سرعان ما يستغني بالمادة عن خالق المادة، يستغني بالرزق عن الرزاق. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ومعنى نأى بجانبه أعرض مستكبرا، تكبر. أما تجد كيف يعرض عنك من تكبر عليك؟ يكون مخاطبا لك، فإذا أراد أن يهينك أو يحتقرك كلمك وهو معرض عنك وهو ملتفت عنك. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا يقنط من رحمة الله ولا يثق بفضل الله. ولم تأتي في القرآن ووصينا الإنسان إلا بوالديه، لم تأتي في القرآن آية بصريح ووصينا الإنسان إلا بوالديه. يا سبحان الله، انظروا إلى حال الدول الغربية المادية اليوم، وكم تكثر عندهم دور المسنين والعجزة، لأن الولد لا يتحمل خدمة أبيه، بل لا يتحمل معاملة أبويه. الإسلام لا يفتح دور العجزة ولا دور الأيتام، بل يحول الأيتام إلى الأسر ويلزم الأبناء بخدمة الآباء. الإسلام أنشأ مجتمعا إنسانيا، والآلة أنتجت مجتمعا آليا. اليوم ما نشاهده لا نشاهد البشر، لكننا نشاهد الرجل الآلي. قبل أن يصنع الرجل الحديدي هناك رجل آلي موجود الآن يتحرك بين الآلات، لا يسمى إنسانا بل يسمى رجل آلة ورجلا آليا، لأنه منزوع الإنسانية. ماذا تقولون عن الطيار الذي يرمي آلاف الأطنان على الأطفال؟ هل هذا إنسان؟ لا والله، لا يمكن أن يسمى إنسانا، يستحيل أن يسمى إنسانا. ما يبلغن عندك الكبر ولا تنهرهما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رؤي الشافعي في المنام وقد ضمت لحيته باللؤلؤ، أخبره الرائي فبكى الشافعي وقال: نعم، لا أنام حتى أضع لحيتي تحت قدمي أمه. هذا سلوك السلف. السلطنة العثمانية كانت السيدة الأولى في دولة الخلافة العثمانية أم السلطان، وكان السلطان لا يدخل إلى مجلس الحكم حتى يدخل إلى مجلس أمه ليقبل يدها ويطلب الرضا والدعاء. زرت في إسطنبول في الأستانة مركز الخلافة بيت السلطنة توبكابي، ورأيت مكان أم السلطان وكيف أن بروتوكولات الدولة العثمانية رحم الله آخر سلاطينها عبد الحميد، وإن كان جاء بعده سلاطين لكن هو آخر خليفة فعلي. وكنت أقول لهم: لقد عزل عام 1909 ونحن في عام 2009، مضى 100 عام وأنا مستبشر، لأن الدورة الزمنية هي 100 عام، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. واليوم نشهد بعث الأمة الإسلامية من جديد. كان السلطان منذ تأسيس الخلافة يدخل إلى مجلس أمه فيقبل يدها في الصباح ويطلب منها الدعاء بالتوفيق ويطلب رضاء قلبها، ثم يدخل إلى مجلس الحكم. وقال الله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فطلب من الإنسان أمرين: الحسن والإحسان. والإحسان غير الحسن، لأن الإحسان فعل جميل، أما الحسن فهو قيمة جمالية. طلب الله من الولد أن يكون مع والديه بالإحسان والحسن، لكن الإنسان تمرد على ربه، وقال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال: خلق الإنسان من نطفة، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أصله نطفة، فلما أنعم الله عليه بالخلق صار مخاصما، وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يكرمك ليل نهار وأنت تتمرد عليه. وصل الإنسان في مخاصمته لربه وجاهليته أنه تطاول على ربه، نسب إليه الولد نسب إليه الزوجة، نسب إليه الشركاء. قال الله سبحانه: وجعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا له من عباده جزءا، نسبوا إليه وصف المخلوقين. إن الإنسان لكفور مبين. أما القسم الثالث الذي يعرضه القرآن فهو المآل، فقد عرض الخلق وعرض التكليف ثم عرض قضية المآل لينبه الإنسان إلى أن الدنيا التي يعيش فيها ممر وليست دار المقر، ولكن الإنسان يبقى متشككا لأنه ملتصق بالمادة، ويقول الإنسان: فإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا عذر لك أيها الإنسان بعدما تقدم، أنت مبصر، أنت مهيئ بالأدوات، لكنك آليت واخترت أن تكون الأسوأ من الحيوانات، لكنك أنت الذي اخترت أن تكون عبد شهوتك، عبد غريزتك، عبد رغباتك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فلا عذر لك أيها الإنسان بعد كل هذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يحب المكابدة، يحب الشدة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ الإنسان بجبلته النفسانية مصارع ويتطاول ويتوهم أنه قادر على مصارعة أمر ربه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا ليته استخدم طبع الشدة لإحقاق الحق. أبو بكر رضي الله عنه كان مربوع القامة، كان نحيل الجسم، فأمسك بعمر العملاق وقال له: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، من قواك يا أبا بكر؟ إنه الحق، إنه الكبد، إنها الشدة التي يستطيع الإنسان بها أن يخيف العمالقة، حينما يعتز بالله، حينما يتقوى بالله. طبع الشدة ليس مذموما حين يوظف لخدمة الحق. ووقف على المنبر فقال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق. أنت في شدة، شديد في طبعك، فوظف شدتك حتى لا تكون كالأغنام تساق إلى الجزار لتذبح وهي خانعة ذليلة. وأختم بقوله تعالى: فأقبره ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. وهذه هذا النص جامع للأمور الثلاثة: الخلق والتكليف والمآل، فجمع في نص واحد الأمور الثلاثة. تحدث عن الخلق بقوله: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. وتحدث عن التكليف بقوله: كلا لما يقضي ما أمره. وتحدث عن المآل بقوله: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. اللهم ذكرنا بحقائق القرآن، واجعلنا تلاميذ القرآن، وردنا اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.